بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز هي صحة الحمل وعدم صحة السلب. وقد أفاد السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف بأن هذه العلامة من علامات الحقيقة والمجاز، وأن إشكال الدور الوارد بالنسبة إلى علامة التبادر وارد بالنسبة إليها، والجواب هو الجواب، واكتفى بهذا القدر رضوان الله تعالى عليه. ولا بأس أن نوضح مقصوده رضوان الله تعالى عليه، وإن كان في الجملة واضحا، ثم نعقب عليه ببعض الكلام. أما ما يرتبط بمقصوده فقد ذكر الأصوليون وسلم أغلبهم بذلك، سيما من تقدم، بأن الحمل كما عبر بذلك بعضهم وأصر عليه، أو صحة الحمل كما عبر بعض آخر أيضا وأصر عليه، علامة أخرى من علامات الحقيقة والمجاز. فكيف تكون صحة الحمل علامة من علامات الحقيقة والمجاز؟ قالوا بأن الحمل كما مر علينا في علم المنطق، وسيأتي إن شاء الله بيانه بعد بيان هذا المطلب على نحو التفصيل، قالوا بأن الحمل إما أن يكون حملا أوليا ذاتيا، وإما أن يكون حملا شائعا صناعيا. وبالتالي فإذا كان هنالك عندنا معنى من المعاني وشككنا في أن لفظا معينا قد وضع له، نظير مثلا معنى الحيوان الناطق، لو شككنا في أن لفظ الإنسان قد وضع له، أو أنه استعمل فيه من غير أن يوضع له، فهل هذا هو معناه الحقيقي بعبارة أخرى أم لا؟ حينئذ لمعرفة أن هذا المعنى معنى حقيقي أم لا، نجعل المعنى المعنى المشكوك في وضع اللفظ له، نجعله موضوعا، ثم نقوم بحمل اللفظ عليه، فإذا صح الحمل كان ذلك علامة الحقيقة. فنجعل مثلا الحيوان الناطق الذي يشك في وضع لفظ الإنسان له، نجعله موضوعا ثم نحمل لفظ الإنسان عليه، فإذا صح الحمل علمنا من ذلك أن لفظ الإنسان موضوع لهذا المعنى وهو الحيوان الناطق. وكذلك أيضا فيما لو كان الحمل حملا شائعا صناعيا، فيما لو كان الحمل حملا شائعا صناعيا ماذا نصنع؟ فيما لو كان الحمل حملا شائعا صناعيا نأتي إلى المعنى الذي نشك في وضع اللفظ له، وهذا المعنى بحسب الفرض نحن نعلم المقصود منه، نعلم انطباقه على مصداق من المصادر بما له من المعنى الارتكازي، نعلم بأن هذا المعنى يصدق على كذا وكذا أو له من المصادر كذا وكذا. مثلا معنى الحيوان الناطق، هذا المعنى نعلم بأنه ينطبق على الإنسان ينطبق على زيد، وينطبق على عمر، وينطبق على باكر، وينطبق على غيرهم من المصادق. هنا ماذا نصنع؟ هنا نأخذ مصداقا من هذه المصادق كزيد مثلا، ثم نحمل اللفظ الذي نشك في وضعه للمعنى وضعا حقيقيا، نحمله على هذا المصداق. ولكن هذه هي النقطة التي ينبغي الالتفات إليها، حينما نحمله على المصداق فإننا نحمله على المصداق لا بما هو مصداق، وإنما نحمله على المصداق بما له من المعنى الارتكازي في أذهاننا. فإذا وجدنا بأن الحمل يصح، كان ذلك كاشفا عن وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى الارتكازي الذي جعلنا هذا المصداق قنطرة للوصول إليه. إذن إما أن نجعل في هذه العلامية، إما أن نجعل المعنى الذي نتصوره هو الموضوع، ونجعل اللفظ هو المحمول، وهذا في الحمل الذاتي الأولي، وإما أن نجعل مصداق المعنى هو الموضوع ونجعل اللفظ هو المحمول، وهذا في مورد الحمل الشائع الصناعي. فإذا صح الحمل هذا أو هذا، علمنا بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة. وأشار السيد المقدس قدس الله نفسه الزكية إلى أن إشكال الدور المتقدم بالنسبة إلى علامية التبادر وارد بالنسبة إلى هذه العلامة أيضا. بأي تقريب؟ بهذا التقريب، وهو أن صحة الحامل تتوقف على ماذا؟ على العلم، وكذلك عدم صحة السل، وسيأتي كلام منا حول هذا التعبير. صحة الحامل تتوقف على العلم بوضع ذلك اللفظ لذلك المفهوم لذلك المعنى، وإلا كيف صح حمل اللفظ على المعنى على المفهوم ونحن لا نعلم بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى. فصحة الحمل وعدم صحة السلب تتوقف في مرحلة مسبقة على العلم بوضع اللفظ لذلك المعنى لذلك المفهوم. وبالتالي فإذا كان العلم بالوضع متوقفا على صحة الحمل من جهة أخرى وعدم صحة السلب، كان ذلك هو الدور الباطل. فإن العلم بالوضع بالمحصلة سيكون متوقفا على العلم بالوضع. العلم بالوضع الذي يحصل نتيجة صحة الحمل سيكون متوقفا على صحة الحمل، وصحة الحمل تتوقف على العلم بالوضع، فتوقف الشيء على نفسه، وهذا هو الدور الباطل. والجواب هو الجواب. فإننا إما أن نختار جواب المحقق الآخوند قدس الله نفسه، والذي فصل فيه بين العلمين، العلم المتوقف عليه والعلم المتوقف، بأن العلم المتوقف عليه هو العلم الارتكازي، بينما العلم المتوقف هو العلم التفصيلي. فنقول ما يسبق صحة الحمل إنما هو العلم الارتكازي، وما يترتب على صحة الحمل إنما هو العلم التفصيلي الفعلي. فالمتوقف غير المتوقف عليه. وإما بأن نختار ما أجاب به السيد السبزواري أعلى الله مقامه، حيث فسر العلم حيث بين بأن العلم الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي، ولكن ليس العلم الإجمالي بمعنى العلم الارتكازي الذي يظهر من عبارته أن مراده من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي الذي يذكر في باب أطراف العلم الإجمالي، الشبهات في أطراف العلم الإجمالي، يعني العلم المردد بين عدة أشياء. نعلم بأن هذا اللفظ موضوع إما لهذا المعنى إما لهذا المعنى إما لهذا المعنى على نحو الشبهة المحصورة، وبعد صحة الحمل يحصل علم تفصيلي بأن هذا المعنى بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. وأنا طبعا لا أقطع بأن مراده من العلم الإجمالي هو هذا في قبال العلم الارتكازي الذي جاء في كلمات صاحب الكفاية، ولكن عبارته لها نحو ظهور في ذلك. كيفما كان فالمتوقف غير المتوقف عليه، يندفع إشكال الدور. هذا كله فيما لو كانت هذه العلامية عند المستعلم. وأما نعم عند المستعلم الذي لا يكون من أهل اللغة مثلا، وأما لو كانت هذه العلامية عند العالم فالأمر فيها سيختلف. عند العالم كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك فيما لو كنت أنا من أهل اللغة ولكنني أجهل بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أو لم أكن من أهل اللغة أصلا وكنت أجهل أيضا لكوني لست من أهل اللغة بأن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعاً. فهنا إذا وجدت بأن أهل اللغة يحملون لفظا معينا على معنى معين، فإن صحة الحمل عندهم ماذا؟ توجب لي العلم التفصيلي بأن اللفظ المذكور موضوع للمعنى المذكور أو موضوع للمعنى المزبور بعبارة أخرى. فهنا أيضا المتوقف غير المتوقف عليه، فعلمي يتوقف على علم غيري وعلم غيري غير علمي، فلا دورا. هذا تمام الكلام حول ما أفاده سيدنا السبزواري رضوان الله تعالى عليه وأعلى درجته عند آبائه وأجداده الطاهرين عليهم السلام. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ الروحاني أنار الله تعالى برهانه، ذهب إلى أن صحة الحمل وعدم صحة السلب ليس من علامات الحقيقة. لماذا ليس من علامات الحقيقة؟ هذا مطلب مهم نتعرض له ونتوقف عنده إن شاء الله. بدأ سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه ببيان ما هو معنى الحمل، ثم شرع في بيان أقسامه، فهو قدم بمقدمتين. المقدمة الأولى أفاد فيها بأن حمل شيئين على شيئين يقتضي أمرين، يقتضي الاتحاد بينهما من جهة من الجهات. لماذا؟ لعدم صحة حمل أحد المتباينين على الآخر. فلا يقال مثلا الماء إنسان أو الإنسان كتاب، مما يعني بأن صحة الحمل تتوقف على أن يكون بين المحمول والمحمول عليه نحو من الاتحاد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن صحة الحمل تقتضي التغاير بين المحمول والمحمول عليه من جهة من الجهات أيضا. لماذا؟ لئلا يكون الحمل لغوا محضا، ولذلك قالوا في علم المنطق بأنه لا يصح حمل الشيء على نفسه. لماذا لا يصح حمل الشيء على نفسه؟ لأنه يلزم منه محذور اللغوية، إذ لا فائدة من حمل شيء على نفسه. فلو قيل الكتاب كتاب، الإنسان إنسان، الرجل رجل، ما هي الفائدة المتحصلة من ذلك؟ من هنا التزموا بضرورة وجود التغاير بين المحمول والمحمول عليه، أو فقل بين الموضوع والموضوع والمحمول من جهة أخرى. إذن المقدمة الأولى هي أن الحمل كما حرر ذلك في علم المنطق مفصلان يتوقف على الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة والتغاير بينهما من جهة أخرى. المقدمة الثانية التي تعرض لها قدس سره هي أن الحامل بحسب التقسيم المعروف بينهم، التقسيم الثنائي، وإلا هناك تقسيم ثلاثي لكننا بما أنه لم يتعرض له لا نتعرض له، بحسب التقسيم المشهور المعروف بينهم هو أن الحمل ينقسم إلى حمل أولي وإلى حمل شائع. فما هو الفرق بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع؟ نأتي إلى الحمل الأولي. الحمل الأولي بما أنه مصداق من مصاديق الحمل، فإذن لابد أن تكون فيه جهة اتحاد وجهة تغاير. فما هي جهة الاتحاد فيه؟ جهة الاتحاد فيه هي الذات، وجهة التغاير فيه هي الإجمال والتفصيل. فمثلا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، يعبر عن هذا الحمل بأنه حمل أولي. هذا الحمل صحيح، لماذا؟ لوجود جهة اتحاد ولوجود جهة تغاير. أما جهة الاتحاد فهي الذات، فهي الذات، إذ أن ذات المفهوم الناطق هي نفسها ذات الإنسان، فهما متحدان الموضوع والمحمول من حيث الذات، وإنما التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. هذه جهة التغاير، إذ أن مفهوم الحيوان الناطق الذي هو المحمول مفهوم تفصيلي، لوحظت فيه جهة الاشتراك مع الغير، بينما جهة الاشتراك مع الغير وجهة الامتياز عنه أيضا. حيوان جهة اشتراك، ناطق جهة امتياز، بينما مفهوم الإنسان مفهوم اندماجي، مفهوم إجمالي. لماذا هو مفهوم إجمالي؟ لأنه لم تلحظ فيه جهة الاشتراك مع الغير والامتياز عنه، فذاك مفهوم تفصيلي لوحظت فيه جهة الاشتراك والامتياز، بينما الإنسان مفهوم مدمج إجمالي لم تلحظ فيه هاتان الجهتان. فالفرق بين المفهومين، بين الموضوع والمحمول، بالإجمال ماذا؟ والتفصيل. ويعبر عن هذا كما ذكرنا بالحمل الأولي الذاتي. وأما القسم الثاني فهو ما يعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي. أيضا بما أن هذا قسم للحمل فلا بد أن تتوفر فيه جهة اشتراك واتحاد وجهة تغاير وامتياز. فما هي هاتان الجهتان؟ أما جهة الاتحاد فهي الوجود، أي أن الموضوع والمحمول وجود واحد، بينما جهة التغاير هي ماذا؟ هي الذات. جهة التغاير هي الذات، تماما بعكس الحمل الذاتي. هناك افترضنا الاتحاد في الذات، وهنا نفترض التغاير الذاتي، تغاير المفهومي. فمثلا عندما يقال زيد إنسان، زيد إنسان، بين هذا الموضوع وهذا المحمول اتحاد وجودي، فوجود زيد ووجود الإنسان متحد، ولكن بينهما تغاير مفهومي، تغاير ذاتي، تغاير مفهومي، إذ أن مفهوم زيد بما هو زيد يختلف عن مفهوم الإنسان بما هو إنسان. ولذلك ذاك يعبر عنه حمل ذاتي، بينما هذا يعبر عنه ماذا؟ حمل شائع صناعي. لماذا شائع؟ لأنه كثير الاستعمال في العرف، كثير التداول في العرف على الألسنة، وكذلك هو أيضا صناعي باعتبار أن هذا الحمل هو الذي عليه المدار في باب الأقيسة والصناعات الخامس، فهو حمل صناعي. هذا الحمل، الحمل الشائع الصناعي، يقسم إلى ثلاثة أقسام، ولا أدري هل نعتبر ذلك مقدمة ثالثة أو ندمج هذا المطلب ضمن المقدمة الثانية. لا بأس أن نفرده كمقدمة ثالثة. فنقول بأن الحمل الشائع الصناعي الذي تكون جهة الاتحاد فيه عبارة عن الوجود، هذا الاتحاد الوجودي، هذا الاتحاد الوجودي ما هو ملاكه؟ هنا عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يكون وجود الموضوع والمحمول وجودا بالذات. القسم الأول أن يكون وجود الموضوع والمحمول وجودا بالذات. والقسم الثاني أن يكون وجود أحدهما بالذات ووجود الآخر بالعرض. والقسم الثالث أن يكون وجود كل منهما بالعرض، فهما متحدان وجودا، لكن هذان المتحدان وجودا لو أحدهما موجود بالذات والآخر بالعراض، لو كلاهما موجودان بالذات، لو كلاهما موجودان بالعراض. نأتي إلى القسم الأول، كلاهما موجودان بالذات، هذا من قبيل كما يقول سيدنا الخوي على الله مقامه، من قبيل حمل الكلي المتأصل على فرده، كما في المثال الذي تقدم زيد إنسان. خب هنا وجود زيد بالذات، وكذلك أيضا وجود الإنسان ماذا؟ بالذات. فوجود كل من المحمول والموضوع هو بالذات. وأما أن يكون وجود أحدهما بالذات والآخر بالعراض، هذا فيما لو كان المحمول من الماهيات المنتزعة، مثلا كما في قولنا زيد قائم، فإن وجود زيد بالذات ولكن وجود قائم ماذا؟ بالعرض. وجود قائم بالعرض، فإنه ما معنى مفهوم القائم؟ مفهوم القائم هو شيء ثبت له القيام، فالقيام عرض وليس له وجود بالذات. القيام مفهوم انتزاعي ينتزع من قيام، من قيام القيام بالقائم، القيام بزيد، يعني ينتزع من قيام العرض بالجوهر. فإذا في مثل قولنا زيد قائم عندنا وجود بالذات وهو وجود زيد الوجود المتأصل، وعندنا وجود بالعرض وهو وجود مفهوم القائم الذي هو مفهوم عرضي انتزاعي، وهما متحدان وجودا. وأما أن يكون كلا الوجودين، وجود الموضوع ووجود المحمول بالعرض، كما لو كان كل من الموضوع والمحمول من الماهيات المنتزعة، وليس المحمول فقط من الماهيات المنتزعة، كما لو قلنا مثلا الضاحك متعجب، الضاحك ما هي منتزعة، مفهوم منتزع وليس له وجود بالذات، عرض، وجود عرضي انتزاعي. وكذلك أيضا ماذا؟ التعجب عرض، فمتعجب وجوده وجود عرضي انتزاعي، مع ذلك حمل أحدهما على الآخر، فقيل الضاحك متعجب. إذن هذه كلها أقسام للحمل الشائع. لماذا؟ لأننا قلنا بأن ملاك الحمل الشائع هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول وجودا، وهذا الاتحاد ربما يكون بنحو الاتحاد بين وجودين ذاتيين، وربما يكون بين وجود ذاتي ووجود عرضي، وربما يكون بين وجودين عرضيين. هذه المقدمة الثالثة. خب، بعد ذلك نقول بعد أن اتضح عندنا معنى الحمل، واتضح عندنا ملاك الحمل، واتضح عندنا تقسيم الحمل وأقسام الحمل وأقسام القسم الثاني منه، نأتي ونقول بأنه لا يصلح أن يكون علامة الحقيقة. لماذا؟ يقول سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية: لأن غاية ما يثبته صحة الحمل هو أن الموضوع، هذا في الحمل الذاتي، أن الموضوع والمحمول متحدان ذاتا، وبعبارة أخرى أن مفهوم المحمول هو نفسه مفهوم الموضوع. وأما هل أن الموضوع المستعمل فيه اللفظ حقيقة أم مجاز؟ هذا لا يستفاد من الحمل. ولك أن تقول بعبارة أخرى تكون أكثر وضوحا، الحامل أيها الأعزاء، الحامل ناظر إلى المعنى، ناظر إلى المدلول، ناظر إلى المفهوم، فيرى بأن هذا المفهوم مساوق لهذا المفهوم ومتحد مع هذا المفهوم من جهة من الجهات أم لا. بينما الحقيقة والمجاز راجعان إلى اللفظ الدال على المعنى، فإن اللفظ إما قد استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإما قد استعمل في غير ما وضع له مما يناسبه فهو مجاز. إذن عالم اللفظ وعالم الحقيقة وعالم المجاز مرتبط باللفظ، بينما عالم الحمل مرتبط بماذا؟ بالمعنى، بالمفهوم. وبالتالي فلو حمل لفظ بما له من مفهوم على معنى معين فهذا غاية ما يثبته هو وجود اتحاد بينهما. أما أن ذاك، أما أن هذا اللفظ بما له من المعنى موضوع لذلك المعنى بنحو الحقيقة، فهذا لا يثبته الحامل. ولك أن تقول بعبارة ثالثة، هو أن غاية ما يثبته الحامل هو صحة استعمال اللفظ في ذلك المعنى. وقد مر علينا مكرراً بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وبالتالي فهذا لا يثبت لنا أن ما صح حمله من الألفاظ على معنى معين فهو موضوع له على نحو الحقيقة. وهذا يكون أكثر وضوحا فيما يرتبط بالحمل الشائع الصناعي، فإن حمل اللفظ على مصداق معين كما لو قيل مثلا زيد إنسانون، هذا الحمل غاية ما يدل عليه هو وجود اتحاد وجودي بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين زيد. وأما أن لفظ الإنسان موضوع على نحو الحقيقة للمفهوم الذي يكون زيد مصداقا له، فهذا لا يستكشف من خلال الحمل الشائع الصناعي. هذا هو محصل الإشكال الذي أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن بحسب الظاهر هو أن ما أفاده أعلى الله مقامه قابل للتأمل، إذ أننا عندما نتحدث عن صحة الحمل، عندما نتحدث عن صحة الحمل أو عن الحمل، هذه بس كفائدة معترضة. في ما لو تحدثنا عن هذه العلامية عند أهل اللغة، فهنا نعبر بصحة الحمل، ولكن فيما لو تحدثنا عن هذه العلامية بالنسبة لغير أهل اللغة أو للجاهل منها بها، يمكن أن يعبر بالحامل، فيقال بأن الجاهل باللغة إذا وجد أهل اللغة يحملون لفظا معينا على معنى معين كان ذلك علامة الحقيقة بالنسبة له، فالحمل يكفي للعلامية، بينما عند أهل اللغة الحمل لا يكفي. صحة الحمل أن يكون الحمل صحيحا عندهم، ولا بأس بالتأمل في ذلك. كيفما كان، نحن عندما نقول بأن صحة الحمل علامة الحقيقة، تارة يصح حمل لفظ على معنى بواسطة القرينة، فيصح حمل لفظ الأسد على الرجل الشجاع بواسطة القرينة، وتارة يحمل اللفظ على المعنى من غير توسط قرينة. ونحن عندما ندعي بأن صحة الحامل علامة الحقيقة، عندما يدعي الأصوليون ذلك بأن صحة الحامل هي علامة الحقيقة، فهي في صورة ما لو صح الحمل من غير الحاجة إلى قرينة، فإنه متى ما صح الحمل من غير الحاجة إلى قرينة علم بأن ذلك اللفظ بما له من المعنى موضوع لذلك المعنى، وإلا لم يصح الحمل. إذ أن صحة حمل لفظ على معنى معين إما لوجود علاقة ذاتية بينهما، وإما لوجود قرينة، وإما لوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، تماما كما قلنا في التبادر. وبما أن العلاقة الذاتية نقطع بعدمها انتفى الاحتمال الأول، وبما أن القرينة بحسب الفرض أيضا لا بد أن نقطع بعدمها انتفى الاحتمال الثاني، فتعين أن يكون ماذا؟ أن تكون صحة الحمل ناشئة عن وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، ناشئة عن وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى. فإذا هذا الإشكال على الظاهر لا يكون تاما. ومن هنا أنا أحب أن أوضح نقطة مرتبطة بالعنوان. العنوان دقيق في كلمات الأصوليين، فإنني وإن لم أجد من نبه على ذلك ولكنه يستحق التنبيه. هم قالوا صحة الحمل وعدم صحة السلب، فأردفوا صحة الحمل بعدم صحة السلب للتنبيه على ماذا؟ للتنبيه على عدم وجود القرينة، على أن الحمل الذي نتحدث عنه هو الحمل الذي لا يتكئ على القرينة. لما؟ لأن الحمل الذي يتكئ على القرينة يصح سلبه، فيقال مثلا الرجل الشجاع ليس بأسد، يصح الحمل، ولكن صحة الحمل لا تمنع من صحة ماذا؟ من صحة السلب، فهنا لا يكون علامة الحقيقة. الذي يكون علامة الحقيقة صحة الحمل مع عدم صحة السلب، فهذا العنوان عنوان مركب، وليس كما توحي به بعض كلمات الأصوليين من أن هذا تعبير آخر عن ذاك، وهذا يستحق التدقيق. هذا تمام الكلام حول هذه العلامة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية العلامات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.